أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين محمد وعلى آله نور إصباح الخلائق أجمعين. بمناسبة على حال ميلاد الإمام زين العابدين عليه السلام، طبعا ومر بنا بعد ميلاد أبو الفضل العباس، السنوات الماضية مر بنا جملة من الحديث عن منظومة زين العابدين. زين العابدين منظومة، نظام، وهذا التعبير لا بأس أن نتلفظ به ونقوله. كل إمام منظومة ونظام، في حين أنهم مجموعة واحدة. كل إمام منظومة ونظام ذات طابع. منظومة الإمام زين العابدين الطابع المعروف عنها طابع الدعاء والزيارة، طبعا والعبادة. ومن أبرز إذن بنود ثلاثة ظاهرة في بنيان نهج زين العابدين: طابع العبادة، طابع الدعاء، طابع الزيارة. العبادة بالمعنى الأخص من الصوم والصلاة جلية بشكل واضح. نهجي عليه السلام وبشكل مكثف. في تساؤل ذكروه حتى بعض الخاصة، تعبير ربما فيه تساؤل أو فيه إثارة. هذا التعبير أنا لا أذكره، لأنه بلفظ التعبير فيه نوع من الاستخفاف والعياذ بالله بعظمة مقام زين العابدين، فلا يحل لنا أن نتطاول على الحقيقة، وهي أيضا مقام زين العابدين صلوات الله عليه. لكن المهم، مؤدى فحوى هذا التساؤل أو هذه الإثارة إن هذا الاستنفار العبادي المكثف عند زين العابدين حالة طبيعية أو لا. طبعا في بند آخر في بنيان نهج زين العابدين: البكاء والعزاء على مصابي جاء والده سيد الشهداء، هذا بند رابع بعد. هذا التساؤل: لماذا الإمام زين العابدين طيلة حياته، يعني بعد واقعة الطف، استشهد في سنة 80 للهجرة، 84 أو 84. المهم 95، عفوا صحيح، لأنه 30 سنة بعد أبيه بقى، 35 سنة 34 سنة طيلة بقائه بعد أبيه إلى 95 هجرية. جانب العبادة مكثف، جانب البكاء مكثف، مستغرق مو مكثف، إغراق. جانب الدعاء إغراق، جانب الزيارة سواء لبيت الله الحرام أو للنبي أو لعلي أو للحسين أيضا مكثف. يخرج الإمام زين العابدين بحسب النصوص العديدة من المدينة المنورة فوق راحلته قاصدا الكوفة لمحض زيارة جده ويرجع. شوف شلون زار جده ورجع، ومن طريق البر. لطيف هذا البر، البر بين المدينة المنورة والنجف الأشرف، طواه زين العابدين ذاهبا وغائبا، وطواه الصادق، وطواه سيد الشهداء، وطواه أمير المؤمنين قبله. هذا المسير مسير النور، وطواه الإمام الحسن سلام الله عليه. فجل المعصومين طووا، الهادي الحسن العسكري الجواد الكاظم أي إلا الباقر، مو بعيد الباقر أيضا زار جدي. هذا طريق النور بين المدينة والنجف الأشرف، سيعمر يوما ما إن شاء الله. المهم أن الإمام زين العابدين عليه السلام يشد الرحال من المدينة المنورة، هو عند النبي مقيم عند جده وجدته وأجداده، مع ذلك يشد الرحال لزيارة جده أمير المؤمنين. إمام معصوم، نعم يستثني من وقته هذا المقدار. ففي تساؤل أن هذا الإغراق أعوذ بالله أن لم يكن فيه تطاول، هذا الاستنفار، هذا الإكثار من زين العابدين، كيف توجيهه؟ كيف؟ هل هو سنة أو ليس بسنة؟ قطعا سنة معصوم، وإذا كان سنة، سنة سنة المعصومين بالتالي يقتدى بها. إذا كانت سنة المعصومين يقتدى بها، إذن لأحد منا أن يغرق وقته في هذه البنود الأربع التي أكثر فيها الإمام زين العابدين؟ طبعا لابد نلتفت في بداية الجواب عن هذا التساؤل في نهج وسنن أهل البيت عليهم السلام، أننا يجب علينا الاعتقاد والاقتداء بمجموع أهل البيت، ليس بأحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم. طبعا بس هني التطبيق يصير منهم. لماذا؟ أحد مغازي من كفر بأحدنا كفر بكلنا، مغزى ماذا؟ هذا يعني فيما يعني أن طبيعة الاقتداء بالمعصومين مجموعية، سامعين بالعموم المجموعي، واستغراقية، العموم استغراقي. في أقسام أخرى من العمومات بعد، الرؤية الكاملة للدين من مجموعهم، لكن كل حلقة من حلقاتهم هي جزء مكمل إلى السلسلة الكاملة. الآن النهج الذي نستنه من الحسن المجتبى صلى الله عليه وسلم، لا أقول هو كل سنن الدين، ولا أستطيع أن أستبعده من سنن الدين. النهج الذي نستنه من الحسين عليه السلام، لا أقول كل سنن الدين، ولا أستطيع أن أستبعده من سنن الدين. مجموع كل من هذه السنن منار وعلم ومنارة من منائر ضياء منهاج الدين. هذا منهاج الدين يراد له ضياء، هذه الأضواء تستعلم لمنهاج الدين من هذه المنائر. إذن هذه أولا نقطة أولى للجواب على هذه التساؤل، أننا عندما نقول نستن بزين العابدين لا يعني استناننا واقتداؤنا واتباعنا لزين العابدين صلوات الله عليه، الغفلة عن التوازن بين هذا الاستنان والاستنان ببقية سنن آبائه وأولاده المعصومين. مجموعي طبيعة الأنبياء، طبيعة الأوصياء، طبيعة المصطفين، هكذا مجموعية ذات مراتب. أي نقطة أولى شبيه الآن مثلا دولة فيها وزير دفاع، فيها وزير تربية، فيها وزير داخلية، فيها وزير خارجية، الكل يكونون بلون وزارة معينة، لا استبعاد وزارة معينة ما يمكن من فقرات بنيان نظام الدولة، لكنها فقرات. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، لذلك هذا التهريج بأنه هل كل برنامجنا عبادة، هل لكل المجتمع عبادة، زي نفس الشيء يقول هل الدولة كلها وزارة خارجية، هل الدولة كلها وزارة داخلية، هل الدولة كلها وزارة تربية وتعليم، لا هي فقرات أعمدة تأخذ الألوان والبنى والقوالب كلهم في محله، لكن بنيان ركني، هذه الوزارة بنيان ركني، تلك الوزارة بنيان ركني، ولما جرى لكن بنيان في مكانه في كعضو كمفصل في مجموع الجسم، مفصل ضروري. إذن الإغراق، نعم نقول إغراق في العبادة في البكاء، هذا جناح من المنهاج، هذا لون في الصراط لا بد منه، لا نقول هو اللون الوحيد، كما لا نقول احنا ان الامام الوحيد من الأئمة هو الامام زين العابدين، إمام من الأئمة. إن عدة الشهور عند الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا في كتاب الله، إلى أن تقول أي ذلك الدين القيم، إشارة طبعا إلى اعتقاد مو إلى حساب زماني وشهر زماني، مراد به تأويل عقائدي بقرينة ذيل الآية ذلك الدين القيم، ولا حساب زماني ما الصلة بينه وبين دين قيم. أهلة الشهور لها صلة بمناسبات دينية، فبين جهة لها رطب الدين، هذه الآية فوق قضية تقويم شرعي، هذه الآية مرتبطة بذلك الدين القيم، بنيان قوام الدين قيمومته النجيته شنو ترتبط بمساله فرعيه في التقويم الشرعي الزمان؟ من المعنى؟ على كل البحث لسنا في صدد هذه الايه، وان كانت هذه الايه نبه اهل البيت عليهم السلام، اصلا نفس قرائن الظهور فيها تفوح بان المراد 12 اماما، بس بتدبر. ذلك مو هذا، ذلك تعظيم، ذلك الدين القيم. شو قصة مسألة فرعية في تقويم شرعي لمناسبة دينية؟ ذلك الدين القيم. ما يرد. أو يوم خلق السماوات والأرض، قبل لا يخلق السماوات والأرض. شو قصة تقويم أرضي لكوكب كويكب الأرض، سماوات وآخر. تلاحظ شلون الجو ها اللي تطبع الآية، كله واضح فيه أنه المقصود ليس تقويم زماني، لكن هذا أسلوب القرآن يشفر الحقائق الخطرة لكي لا يطمسها حكام الجو. أي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات، لأن تقول ذلك في كتاب الله، وفي كتاب الله بعد شنو؟ ذلك الدين القيم. الأئمة 12 مو 24 كما تدعي بعض الفرق الضالة. المهديون 12 مقام رجعة هؤلاء الأئمة 12. إن عدة الشهور مو 24 شهرا، 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والأرض، أو في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، ذلك الدين القيم. شوف التعظيم التفخيم. المهم، فإذا العدة كما يصفها ينص عليها القرآن 12، وليست العدة واحد، عدين مجموع. نعم، وطبعا هذه أحد الردود الدامغة على الإسماعيلية والواقفية والفطحية والناموسية والكرخية والولولية والمجرم، وعلى الصوفية بعد والمجرم. 12 شهرا، 12. المهم أن آية عظيمة بالغة. فإذا نظرة نظام الدين مجموعي، هنا هذا العمود، هذه المنارة، هذا الصرح الذي يشيد بمنهاج زين العابدين، كيف نلاحظ بقراءة اجتماعية، بقراءة رقمية حسية مادية شيئا ما، نفسانية اجتماعية، أنه مقابل الانحراف الأموي والذي لا زال شعاره هكذا، انحراف إباحات الفواحش، السقوط في الرذيلة، شعارهم الآن جهاد النكاح، يعني جهارا صلافة إبداع في الدين بما لا لم ينزل الله في استباحة المحرمات، جهاد النكاح تعبير، بلا عدة بلا زواج بلا طلاق. ثم من تستبيحوا هالمحرمات هذه؟ لح الشيطان وعمة الشيطان، عبادة الشيطان باسم الدين، طبيعة النهج الأموي هو طبيعة هذا. السقيفة شوية أشوى مغلفة، لا هذا جهار شرعنة الفواحش باسم الدين، طبيعة النهج الأموي هو هذا. زم مقابل هذا الإفراط في الفاحشة والرذيلة والجنون في السقوط يتطلب ماذا؟ طاقة استنفارية مكثفة، شيء طبيعي في العبادة. والزهادة شيء توازن لمسيرة الأمة، والأمة كانت ولا زالت مبتلية بآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان. هي نهج يا أخوان، مو قصة فقط أبناء الوزغ وابن الوزغ، تنسيل وزغي، جينات وراثية شريرة، هذا على حاله، بس هو نهج. مقابل هذه الوراثة الرذائلية التناسلية لابد يتطلب في الأمة تبقى وراثة سجادية، وراثة تناسلية، هندسة وراثية زين العابدين، لزين العابدين، للسجاد. لذلك ورد تأكيد كثير في الروايات أنه لولا أن يكون في الأمة عباد كذا 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 لعوجلت الأمة بهلاك الله، بعذاب الله. عباد لابد أن يكونون أمان ضمانة، لأن لا يصطدم الأمة بل الأرض بل دار الدنيا، لأن لا يصطدمها عاجل الغضب الإلهي. هذه سفينة الأرض لابد فيها من ماذا؟ من ربان يحاول أن يسد الثقب التي في السفينة. سفينة البشر هم العباد أحد. بالتالي ضخ روحي في روح الأمة، في خلق الأمة، لئلا تنحدر، لئلا تتسافل، لئلا تنحط إلى الهاوية. لا أراكم بعدي ترجعون القهقرة، ألم يحذر النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا الماسك للأمة من الرجوع القهقرائي نهج زين العابدين في هذه العبادة. علاج الإمام زين العابدين لهذا الانحراف الأموي السياسي الخلقي الدياني لم يكن بسيف الحديد، كان بماذا؟ بسيف النهج النير. هذا سيف ولكن بهذا النمط، شبيه كونوا دعاة لنا بغير داعي إلى الله وإلى صراط الله، ولكن ليس بمقاومة مسلحة. ربما أصحاب المقاومة المسلحة إن لم يكونوا عباد يكونوا دعاة زيفيين، كما يقول كثير من الباحثين المستشرقين والشرقيين والباحثين الإسلاميين. أحد أسباب أن الفتوحات التي مارسها أبي بكر وعمر وإن كان أصل الإدارة من علي عسكريا، أصل إدارة الفتوحات من علي بن أبي طالب بشواهد تاريخية في كتب أهل السنة التاريخية والحديثية، ذكرناها مفصلا أو نبذة عفوا في كتاب عادات الصحابة، وجزى الله جملة من المحققين الآخرين الآن عندهم سلسلة كتب في هذا المضمار، أن إدارة الفتوحات كلها بيد الأئمة، أئمة أهل البيت، جانب المشرق طبعا من الفتوحات للمظلم. عندنا في الفتوحات جانب مظلم مشرق بإدارة من أئمة أهل البيت، الإدارة العسكرية وأصل التخطيط العام والسياسي. ولولاه لما استطاعوا أن يفتحوا بلد من البلدان، بشواهد منهم وكتبهم، من كتب أهل سنة الخلافة لا من كتبنا فقط، أكثر بل من كتبهم، مبعثرة مغيبة عن أذهان عقل الأمة. رغم أن الفتوحات فيها هكذا، كثير من الباحثين قالوا هذا الجانب المظلم في الفتوحات، ما تسمى الفتوحات، هي السدودات، لأن لما يصير مظلم يصير سد لنور، انتشار نور النبي ونور القرآن، بدل أن يكون فتح يكون سد. لماذا صار حقيقة الفتوحات العسكرية سدودات؟ لماذا؟ لأن رواد الفتح العسكري نزويين إباحيين غرائزيين شهوانيين، فهذا يولد نور للشعوب المفتوحة أو ردة فعل. لماذا وقف نور الإسلام إلى الهند؟ ما انتشر إلى الصين، إلى آخر الصين، إلى اليابان؟ لماذا؟ لماذا وقف نور الإسلام إلى إسطنبول، أنقرة، ولم يذهب إلى أوروبا في القرن الثاني؟ القرن الثاني أوروبا كانت تعيش الوثنية، بدأت في الدخول في المسيحية القرن الثاني، ولماذا هل لا دخلت في الإسلام؟ أي إسلام؟ إسلام النبي النير النور، أو الإسلام الذي شوهه رواد الفتوحات بالشهوات والنزوات؟ تريد الشعوب الأخرى تستقبل هذا النموذج؟ ما تستقبله. أصبحت الفتوحات شنو؟ السدودات. ملحمة عظيمة. القرآن وعد أن يظهر الدين على الدين كله، لماذا وقف هذا التمدد للإسلام؟ هو بسبب هؤلاء، بدل أن يكونوا فتوحات سدودات ثخينة ظلمانية حجب عن انتشار نور النبي. إذن هذا الإسلام الذي بممارسة بني أمية بدأ يظلم، لابد من صبط للمصطفى يضخ فيه النور، ولا يعفن، يتآكل، يفسد، زيف، يصبح إسلام زيفي، إسلام والعياذ بالله ودين قشري داخله عفن الفواحش والرذائل والانتهاكات، يرتكب الفاحشة ويكبر، يرتكب المجازر ويكبر، يقتل مالك بن نويرة غدرا، حتى تفترض أول مسلم ولم يكن كافر، ثم حتى لو كافر تعطيه أمان، كيف تقدر؟ لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ثم تنكح في اليوم الثاني زوجته. هذا خالد بن الوليد، كم بعد عن المدينة المنورة؟ كيلومترات. كم بعد الزمان عن وفاة رسول الله؟ مدة يسيرة. لاحظ هذا الرواد نهج أموي، نهج منفلت عن أي قيم ومبادئ، بل هو نهج علوي لعلي بن أبي طالب سبوح قدوس، نهج ليالي حمراء. إذا كان روح الدين، جسد الدين يعيش هذه الأزمة، واضح في أنه كيف أن زين العابدين ينتشر، ينقذ آيات الدين، مصير الدين. عجيب هذا المتطاول بكلامه مع أنه من الخاصة. يقول شنو استنفار عند الإمام زين العابدين؟ حال الطوارئ، أعوذ بالله، شو التعبير التجاسر، كانما عمي العين هذا القائل. ألا ترى كيف الأمة أصابها من عفن؟ ألا ترى الأمة كيف أصابها من الانحطاط والانحدار؟ يراد قوة شديدة تتسلق بالأمة مرة أخرى إلى القمة قبل أن تصل إلى الهاوية. جر ثقيل كبير يراد، وهذا نهج عظيم قام به الإمام زين العابدين. زين، بند البكاء كيف تفسيره؟ هذا البكاء أيضا هؤلاء الذين يخنس الشيطان على لسنتهم وأفكارهم، يقول لماذا الاستنفار عن زين العابدين في البكاء؟ المعروف في البحوث العقلية والمعرفية والعلوم الإنسانية وعلوم الإنسان وعلوم الاجتماع أن أكبر مركز في الإنسان يتحكم في الإنسان ما هو؟ أكبر قلاع الإنسان، قطب مراكز عاصمة الإنسان، هذا الإنسان، علوم إنسانية، علوم اجتماعية، علوم حضارية تاريخية، علوم اجتماعية، هذا الإنسان الصغير أو قل الكبير، المجتمع مركز التحكم في هذا الإنسان ما هو؟ لا أريد أن أخوض في هذا البحث، البحث يتطلب ملف خاص وبحث خاص ونظريات عديدة وأقوال عديدة، ولكن خلاصة أهم النظريات، قسم قالوا العقل الفكر، ونظرية أخرى تقول الوجدان والضمير، وكلا النظريات على حال لها دلائلها ولها معطياتها ولها. نأتي لهذه النظرية أن مركز الإنسان الوجدان الضمير. الضمير يعني ما خفي ضمر في الإنسان، خفي ليس جلي على بدنه وأعضاء بدنه، وإنما هو في أعماق روح الإنسان. هذا الضمير إذا طمس، إذا اندرس، إذا أطفئ نوره في الإنسان الفرد أو في الإنسان المجموع، إذا طمس الإنسان يتحول إلى وحش كاسر، يحول إلى سبع مريع ذريع. ملكانية الإنسان، نورانية الإنسان قائمة بهذا المركز. هذا الضمير يعني قبح القبيح، قبح الرذائل، حسن الحسن، حسن المحاسن، حسن الفضائل قائم به، يعني هذا قائم بهذا، بالحسن والقبح. الطفل متى يقال له مميز؟ طفل كإنسان عندما يدرك القبح، إذا يدرك القبح يقال له هذا مميز، طفل مميز، يعني يستقبح القبيح، يستحسن الحسن. جملة من أمراض خط الشر والأشرار في التاريخ، ومن أبرزهم بنو أمية وبنو مروان، أنهم يوأدون، يميتون، يطمسون نبض الإنسانية الخفاق وهو الضمير. الآن لاحظوا أحد السياسات الخطيرة التي يمارسها أيضا النهج الأموي في العالم الإسلامي، الجرأة على ارتكاب القبيح جهارا، مثل ما مر بنا جهاد النكاح، يعني نفس الزنا والبغي يسميه نكاح مشروع ويعلن تشريعه ويمارسه بالتصوير، يشرعنا على مستوى التنظير فضلا عن التطبيق. هذا أمر خطير، خطير على الإسلام، خطير على القرآن، خطير على دين خاتم الأنبياء، لأنه لما يستحسن القبيح تستحسن الفواحش، بل وتغلف بقناع وتشرعا باستباحة، هذا الضمير الأمة يروح، لأن جملة من أحكام الدين الثابتة هي أحكام فطرية لفطرة البشر، لعقل البشر، كل البشر يستنكروها، السفاح كل البشر يستنكروها، استباحة الدماء البريدة البريئة كل البشر يستنكروها، هؤلاء يستبيحوها وباسم دين يلفقوا يشرعنوا. زندقة ليس فوقها زندقة، وأكثر من زندقة عدوى وباء مرض مسخ هوية الأمة. الأمة تضيع هويتها، تخسر هويتها، عقلها، ضميرها، بصيرتها، رؤيتها، هذا الذي نشاهده الآن هالأيام حتى من إعادة إحياء النهج الأموي السلفي باسم السلفية وباسم الوهابية وباسم الأموية. الجهار في الإلحاد بثوابت الدين وعداء آل النبي، كيف أن مودة أهل البيت صمام أمان عن رجوع كفر قريش وكفر بني أمية. إذا دكدك هذا السد تعود الأمة إلى جاهليتها. خروج الناصب عداء العداء، ناصب العداء لأهل البيت عن يمرق من الدين، هو هذا سبب صمام أمام عن طمس ومحو الدين. الأمة إذا ابتليت وزرع فيها هذا المرض، مرض ماذا؟ موت الضمير، موت استقباح الفواحش، موت استقباح المنكرات، مات فيها الرادع عن الاجتراء لارتكاب حرمات العظيمة في الدين، مات فيها، وهذا هو الذي يسعون له، إبليس يسعى إليه من أول الخلقة، وجيوش إبليس وعباد الشيطان وحزب النواصب وحزب الصليبيين وحزب الصهاينة، هذه الأحزاب، ونحن نعيش الآن واقعا حرب الأحزاب، تحزب الصليبيين والنصارى وبنو أمية والنواصب وإبليس والجاهلية الجهلاء تتحزب على ماذا؟ على محو الدين، هوية الدين. إذا ابتليت الأمة بموت هذا الضمير، بموت هذه الفطرة التي هي ذلك الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذا ضاعت هذه الفطرة، من الذي يستطيع أن يحييها مرة أخرى، ينبتها مرة أخرى، ينميها مرة أخرى، يرعاها مرة أخرى لتتعرى؟ هذا نهج البكاء عند زين العابدين. نهج البكاء مصفات، مطهرة لضمير الأمة. أو لماذا هذا البكاء؟ لماذا البكاء؟ نعم، البكاء حكومة وجدان. أخطر الحكومات على الإطلاق، أهيب الحكومات على الإطلاق، أقوى الحكومات على الإطلاق سيطرة وسلطة حكومة الوجدان. هذه الحكومة للوجدان لا تعرف ليل ولا نهار، حتى وهو نائم يقض مرجعه الضمير فيبكي في رؤياه. لما؟ لأن هذا الوجدان نافذ ناخر في أعماق الروح. أين يفر من؟ في القبر لا يفر من، في النوم لا يفر من، هو يهلوس. الجاني صيد هلوسة صياح. لما؟ لأن هذا الحاكم والحكومة لا يفلت منها أحد في أي عالم من العوالم. حكومة الوجدان في غرفة مظلمة، مراقبة حكومة الوجدان في منطقة نائية، حكومة الوجدان. هو سيطرة السيد الشهداء سلام الله عليه على القلوب وعلى البشرية بهالسبب. دولة الحسين هي هذه الدولة. في بحوث أخرى ذكرتها للأخوان، ليست شعر ولا نثر مديح خيال، هذه حقائق معرفية يا أخوان. دولة الحسين أعظم من دولة ظهور الإمام المهدي، صدقوني، وليس هذا مغالاة في الكلام. الآن دولة الحسين قائمة منذ أن استشهد إلى يومنا هذا. دولة هي دولة حكومة الوجدان. أهم بنيان حكومة الوجدان رسخه زين العباد. ذاك في علقة خاصة بين زين العابدين وبين والده سيد الشهداء، مع افتراق عن بقية الأئمة، علقة خاصة. كما أن هناك علقة خاصة بين سيد الشهداء والعقيلة تصب في هذا المصب، كذلك مع زين العابدين. حكومة الوجدان حكومة، أنا أتذكر الطاغية المقبور آخر سنة له حسب ما وصلت الأخبار كان يقض مضجعه ظاهرة الأربعين، معروفة، قنوات كثيرة سربت الخبر. عبارة عنده هو باعتبار كان طاغي وبيده مقاليد الأمور، يلمس من الذي لديه قدرة لا زالت متحكمة على أرض العراق. هو يخاطب الأعضاء القطريين له، لا زال الحسين حاكم، بركان الحسين حاكم، دعم غربي، دعم استعماري هائل له، كل دي الوسائل لم تستطع أن تفتت قدرة حكومة الحسين على القلوب. الحكومة على القلوب والوجدان والروح أخطر بكثير من حكومة الأبدان. مراقبة الأرواح والقلوب أعظم أعظم بكثير من مراقبة الأعمال والأبدان. كاميرات يريدون ينصبون، يقولون في لندن كذا مليون كاميرا، في كل المدن الأمريكية كذا مليون كاميرا. أي كاميرات هذه؟ هاي الكاميرات لا تخترق البدن إلى الأرواح. هناك كاميرات شبكة رصد حسينية على القلوب والأرواح. هذه الشبكة، هذه الدولة، هذا الرصد، أين يفلت منه أحد؟ هذه الشبكة للسيطرة والسلطة قائمة بالبكاء، قائمة بالبكاء. أجهزتها البكاء، منظومتها البكاء، الأقمار الصناعية فيها سماء البكاء، قدرة الاتصالات بها هي البكاء، روح البكاء. هي الشبكة التي أسسها زين العابدين في الأمة، إبقاء لأعظم شيء في الأمة وهو روحها، قلبها، وجدانها. إن كان بنو أمية نزوا على الأبدان والدماء، لكنهم يخفقون في النزو على الروح والقلب، على الأرواح والقلوب. الأرواح والقلوب يمتلكها الحسين، يمتلكها زين العابدين صلى الله عليه وسلم. أبدان بشر بلا عاطفة بكاء يستبيح الدماء كالوحش، المصاص للدماء. البكاء يفصل الإنسان بين يكون ملك من الملائكة وبين يكون وحش واغد رجس. شوف كيف مهج عظيم بنياني، صريع العبرة، يعني الصريع استشهاد، ملحمة استشهاد سيد الشهداء غايتها العبرة. نعم، لأنها قدرة. أين هؤلاء الذين ليس لديهم عين مسلحة ينظرون إلى حقائق الأمور؟ تحسسهم من مؤسسات الحسين هو هذا، يبقي في الأمة نبض وجدانها، نبض تمييزها، نبض قلبها. ويل للقاسية قلوبهم، ويل، دي قسوة القلب، نهج إبليسي أموي سقيفي سلفي وهابي صليبي صهيوني، كلها ماركات موديلات أزياء لأبلس واحدة. ويل للقاسية قلوبهم، مداوات هذا النهج الظلماني بماذا؟ بالبكاء. الله أكبر، انظر كيف علاج زين العابدين للأمة. لولا زين العابدين الأمة ماذا يحصل بها؟ تالله تفتأ تذكر يوسف تكاد تكون حرضا أو من الهالكين، قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون، إنما أبث همي وحزني وبثي وشكواي إلى الله. فإذا هذا النهج، نهج البكاء، شيء عظيم، هو يبقي حياة الأمة. يخافون من إنشاء حسينية للبكاء على الحسين، كبرهات في القاهرة لا يخشون منها، أماكن دعارة لا يخشون منها، أما يخشون من البكاء على سبط رسول الله. ما هذا المقلق للدوائر الغربية والصهيونية والصليبية والنواصبية؟ ما المقلق لهم من البكاء على الحسين؟ نعم يعلمون أن البكاء على الحسين أكبر من مفاعل نووي في الأرواح. لماذا لا يخافون؟ يخافون ويخافون. قواعد عسكرية صهيونية أمريكية إباحية إنفلاتية تؤسس في الأردن، في مصر، في تونس، في كل مكان، ما يخافوا منها. في قلب الجزيرة العربية ما يخافوا منها. حسينية للحسين، فيها بكاء للحسين. نهج زين العابدين دي أخطر عليهم من قنبلة نووية. دي قاعدة عسكرية للحسين، نعم قاعدة الروح، قواعد للحسين، قواعد لنور الحسين، أعمدة بث، طبعا أعمدة بث النور، شبكة نورية تقاوم مد الظلام، مد الإباحية، مد الانفلات، مد استباحة الدماء، المد الذي يروم إلى هدم الكعبة وهدم قبر النبي. حسينية الحسين خندق مقاوم بأسلوب مسالم. الله أكبر، سبحان الله. زين العابدين يده مسالمة، ولكن كم أجهزة أسلحة روحية يمتلك زين العابدين؟ كثير كانوا من أصحاب الثورات الساخنة ينتقدون زين العابدين ولا يعلمون أن زين العابدين يمتلك أسلحة روحية، قواعد روحية مسأمة ذات شأن كبير. بناؤهم السلاح فقط سلاح مادي، سلاح بارود، سلاح معادن، لا سلاح الأرواح، سلاح العقول، سلاح الضمائر، سلاح القلوب. هو طابع الإنسانية مو طابع الحيوانية. الإنسان له أسلحة أخرى تحييه، تنتشله من البراثن. أي منظر ولو من الخاصة يغفل عن هذا المطلب هو في حالة عامية وعماوة. هذا ملف وعالم نور يجب أن نبصره، ليس عبثا في زيارات سيد الشهداء. نلقن هذه الاستراتيجية، استراتيجية وعوها أنها استراتيجية. السلام عليك يا صريع العبرة الساكبة، غاية مصرعه هذا السلاح الروحي، هذا السلاح النور. ما الغاية في العبرة؟ هو هذا السلاح، سلاح فتاك يفتك بالظلمة، يزيلها، يقشعها. السلام عليك يا صريع العبرة الساكبة. هذا البنيان أسسه لأبيه زين العابدين. لا زالت الحسينيات نسميها سجاديات، صحيح، وزينبيات. ما الذي يخافونه من زينب؟ هو هذا الذي يخافونه، مخزن أسلحة كيميائية أخطر. انظر عجزهم عن البث الروحي، انظر خوفهم كالفئران كالجذران الجرذان من البث الروحي. كبرهات انحلال خلقي على أوجه يسمحون به. حسينية زينبية سجادية خوف مذقع عندهم، أنظمة باري، يعلمون مدى قوة هذا السلاح. العجيب من الداخل إذا غفل عن هذا السلاح القوي وبدأ يستهين بهذا السلاح القوي، هذه كارثة، هذه طامة، هذه عماوة داخلية والعياذ بالله. رزقنا الله وإياكم التمسك والاستمساك بنهج زين العابدين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.